بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: والذين أرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. هذه الآيات المباركات جاءت عقيب الآيات التي بيّن فيها ربنا جل جلاله عقوبة القاذف من استطال بلسانه في عرض مسلم أو مسلمة فرماه بالفاحشة أو نفاه من نسبه. بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما سمع والذين أرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، قال: يا رسول الله، أرأيت لو أني رجعت إلى بيتي فوجدت لكاعا قد تفخذها رجل، أقرهما حتى آتي بأربعة شهداء؟ والله لأعلونهما بالسيف غير مصفح، أي بحده لا بجنبه. فالصحابة رضوان الله عليهم اعتذروا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، إن سعدا ما تزوج امرأة إلا بكرا، ولا طلق امرأة فاجترى أحدنا على أن يتزوج بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه والله أغير مني. لما طرح سعد رضي الله عنه هذا السؤال ما لبث الناس إلا قليلا حتى جاء عويمر العجلاني واتهم امرأته بأنه قد وجد معها رجلا، أو جاء هلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه فاتهم امرأته بشريك ابن السحمع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الذي يتهم زوجته: البينة أو حد في ظهرك، يعني إما أن تأتي بالشهود كما قال ربنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وإما أن تجلد حد القذف في ظهرك. فطفق الرجل يقول: يا رسول الله، إن سكت سكت على غيظ، وإن تكلمت جلدتموني، وإن قتلت قتلتموني. يعني أنا بين ثلاثة خيارات: إما أن أسكت وقد رأيت ما رأيت فأسكت على غيظ، وإما أن أتكلم وأشكو فأجلد، وإما أن أقتل هذا الذي اعتدى على عرضي فتقتلوني به. ثم طفق يقول: الله يعلم أني صادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري. كان هذا الرجل على ثقة من أن الله جل جلاله عدل لا يظلم عنده أحد. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات مستثنيا الأزواج. لو أن الرجل اتهم امرأته بالفاحشة فإنه لا يطالب بأربعة شهداء، بل هو يحلف 4 مرات. هذا هو سبب نزول الآيات، مجيء عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية الواقفي، قد يكون الأمر متعددا، يعني جاء هذا ثم جاء ذاك فنزلت هذه الآيات. وأما القراءات في هذه الآيات فالله عز وجل يقول: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله. 4، هذه قراءة عاصم في رواية حفص، وكذلك قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، على أنها خبر للمبتدأ. فشهادة أحدهم، هذا المبتدأ، 4، هذا هو الخبر. وقرأ الباقون 4 بالنصب على أن قول ربنا فشهادة أحدهم فيه معنى أن يشهد أحدهم 4 شهادات، فالمصدر هاهنا عمل عمل الفعل. فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه، قرأها نافع ويعقوب: اللعنة الله عليه، اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة هذه قراءة حفص وحده بفتح التاء، وقرأ الباقون: والخامسة، والخامسة، على أن الواو ها هنا مستأنفة، الواو واو الاستئناف. والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة في قراءة حفص أن غضب الله عليها، وقرأها نافع أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها، على أن ها هنا هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن أنه غضب الله عليها. وقرأ يعقوب أن غضب الله عليها، فعندنا 3 قراءات: أن غضب الله عليها، أن غضب الله عليها وهي قراءة نافع، وقراءة يعقوب أن غضب الله عليها. أما المفردات في هذه الآيات، يقول الله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم. يرمون، تقدم معنا الكلام في أن الرمي منهما هو حسي ومنهما هو معنوي. الحسي كما في قول ربنا: ترميهم بحجارة من سجيل. والمعنوي كما في قول القائل: ورباني بأمر كنت منه بريئا ووالدي، ومن أجل الطوي رماني، ومن أجل الطوي رماني. فالرمي هاهنا رمي معنوي مقصود به القذف. والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون أزواجهم، يرمون أزواجهم أي يرمون أزواجهم بالفاحشة، أو ينفون أن يكون الحمل منهم. وأزواجهم المقصود زوجاتهم، فكلمة الزوج تطلق على الرجل وعلى المرأة، ولذلك ربنا قال لآدم عليه السلام: أسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجك الجنة. وربنا قال: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها وهي حواء عليهما سلام الله. فاللغة الفصيحة زوج وزوج، زوجان، ولا يقال زوجة إلا على سبيل الندرة، كما في قول جرير: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. وأولى من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إنها صفية زوجتي. والذين يرمون أزواجهم أي زوجاتهم، يتهمونهن بالفاحشة أو ينفون حملهن منهم، ولم يكن لهم شهداء، شهداء جمع شاهد، جمع شاهد، ما عنده شهود على تلك الفاحشة، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. وسيأتي معنا الكلام في هل اللعان أيمان أم شهادة. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، يدعو على نفسه بأن لعنة الله عليه، نسأل الله العافية واللعن الطرد من رحمة الله، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قال جل من قائل ويدرأ عنها العذاب، يدرأ أي يدفع ويمنع، يدرأ أي يدفع، كما مر معنا في سورة البقرة وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ادارأتم أي تدافعتم تلك الجريمة، كل يرمي بها الآخر. ويدرأ عنها العذاب، العذاب هو الحد، هو الحد، كما مر معنا في قول ربنا جل جلاله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ويدرأ عنها أي يدفع عن الزوجة العذاب، أي إقامة الحد، أن تشهد أربع شهادات بالله إنه، الضمير يعود للزوج، لمن الكاذبين. والخامسة تقول في المرة الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وسيأتي معنا الكلام عن الحكمة في المغايرة بين اللعنة للزوج والغضب للزوجة. ثم قال جل من قائل ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. لولا فضل الله عليكم بأن شرع لكم هذا التشريع، ورحمته بأن ستر عليكم، وأن الله تواب يقبل توبة التائبين ويوفقهم لها، وهو سبحانه وتعالى حكيم فيما يشرع لكم، لما أنزل هذه الآيات. فجواب لولا محذوف قد دل عليه السياق. طيب، بعد ذلك السؤال إخوتي وأخواتي، ما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات؟ المعنى أن الله جل جلاله قد أنزل هذه الآيات فرجا ورحمة. لماذا؟ لأن القذف الأجنبي، لو أن الإنسان رمى أجنبيا أو أجنبية لا بد أن يأتي بأربعة شهود. لماذا شددت الشريعة؟ لأنه لا ضرر يرجع عليه في شخصه من زنا هذا الأجنبي أو تلك الأجنبية، لكن عياذا بالله لو أن الزنا حصل من الزوجة والفاحشة وقعت من الزوجة، فها هنا الرجل متضرر من جهة تدنيس فراشه وانتهاك عرضه وإفساد زوجه وإدخال من ليس منه عليه. هذه المرأة ربما تحمل أو ربما تكون قد حملت، وهو يجزم بأن هذا الحمل ليس منه، فلو أنه سكت على غيظ فهذه مصيبة، لو أنه بادر إلى القتل فهذه أيضا مصيبة، ولو أن الشريعة ألزمته بأن يأتي بالشهود الأربعة وما تسنى له ذلك، ففي هذا تعسير على الناس. ولذلك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جل جلاله جعل تشريعا خاصا لحالة خاصة، فيما لو رمى الرجل امرأته بالفاحشة. فالله سبحانه وتعالى يقول لنا لو أنه قد حصل أن رمى رجل امرأته بالفاحشة فليس مطالبا بأن يأتي بشهود أربعة، وإنما يكتفى بأن يشهد هو أربع مرات بالله، شهادة متبوعة باليمين، يشهد أربع مرات بأن هذه المرأة قد زنت وأن هذا الحمل الذي في بطنها ليس منه، ويسميها فلانة بنت فلان. يشهد يحلف 4 مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ويشير إليها أن هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني. وفي المرة الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. ثم بعد ذلك يؤتى بهذه المرأة التي اتهمت، فلو أنها نكلت عن اليمين فنقولها دليل صدق الرجل، لو أنها قالت لا أنا ما عملت فاحشة ولكن أنا ما أحلف، أقول لها ما يقبل، لابد أن تحلفي 4 مرات بأنك ما وقعت ما 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 مارست الزنا، وأنه كاذب فيما ادعاه عليك. 4 مرات تحلف هذه المرأة 4 شهادات بالله إنه أي الزوج لمن الكاذبين، قد كذب علي فيما ادعى. في المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. هذا هو المعنى. والسؤال، لماذا وقعت المغايرة بين لفظي اللعنة والغضب؟ لماذا يقول الرجل لعنة الله علي إن كنت كاذبا، والمرأة تقول غضب الله علي إن كان صادقا؟ لماذا حصلت المغايرة؟ لما لم يكن الاثنان في مقام اللعن؟ لما لم يكن الاثنان في مقام الغضب؟ الجواب بأن النساء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكثرن اللعن، فلو أنه قيل لها قولي لعنة الله علي فإن هذا اللفظ سهل على لسانها، ميسور تناوله، ولذلك لن تشعر بكبير تحرج من قوله. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن تقول المرأة غضب الله علي إن كان من الصادقين. والرجل يقول لعنة الله عليه لأنه يعلم أن كلمة اللعنة هذه تعني الطرد من رحمة الله عياذا بالله، ولذلك حكمة الله عز وجل أن يقول الرجل لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، وأن تقول المرأة غضب الله علي إن كان من الصادقين. طيب، لو أن الرجل امتنع من الأيمان فإنه يجلد حد القذف، لو أن المرأة امتنعت من الأيمان فإنه يقام عليها حد الزنا إن كانت محصنة أي دخل بها زوجها فحدها الرجم، وإن كانت بكرة فحدها الجلد والتغريب. طيب، لو أن كليهما قد حلف، الرجل حلف 5 مرات والمرأة حلفت 5 مرات، فها هنا يترتب 5 أحكام. الحكم الأول أنه يفرق بينهما فرقة أبدية فلا يجتمعان أبدا، خلاص. الحكم الثاني بأنه يدرأ حد القذف عن الرجل ويدرأ حد الزنا عن المرأة عن الزوجة. الحكم الثالث أنها يجب لها الصداق كاملا إن كان قد دخل بها، فإن كان صادقا فيما ادعاه عليها فبما استحل من فرجها لأنه عاشرها فيما مضى، وإن كان كاذبا فهو أبعد له منها. ثم الحكم الرابع بأن الولد لو أنها يعني كانت حاملة فإن الولد ينسب إلى أمه لأن الرجل قد نفاه. ثم الحكم الخامس أنه لا يجوز قذف المرأة بالزنا ولا قذف ولدها بأنه ولد زنا. لماذا؟ لأن الأمر في واقعه وفي حقيقته ما يعلمه إلا الله، الله يعلم أن منهما كاذبا، لكن من الكاذب؟ الله أعلم. فهذه أحكام 5 تترتب على اللعان. حكم الأول بأنه يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. حكم الثاني أنه يدرأ حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة. حكم الثالث بأنه يجب لها الصداق كاملا. حكم الرابع بأن الولد ينسب إلى أمه. الحكم الخامس بأنه يحرم قذفه أو قذف أمه. طيب، لو أن سائلا سأل لماذا يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، مع أنه هناك لو أن الرجل طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها في الثالثة فلا سبيل إلى الرجعة، لكنها لو تزوجت رجلا وعاش معها ما كتب الله له أن يعيش، دخل بها ثم مات عنها أو طلقها وانقضت عدتها، يجوز رجوعها إلى الزوج الأول كما قال ربنا: فإن طلقها أي في الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع هي والزوج الأول إن ظن أن يقيما حدود الله. أما ها هنا فإنه يفرق بينهما فرقة أبدية فلا يجتمعان أبدا. لو نكحت 10 أو 20 من الأزواج ما في فائدة. لماذا؟ لأنه قد حصل بينهما التلاعن أمام الناس، وهو قد اتهمها في عرضها ونفى حملها منه، والله يعلم أن منهما كاذبا. فلو كان الرجل كاذبا فقد أحل على نفسه لعنة الله، فكيف يعلو امرأة بريئة وهو ملعون؟ ولو أنه صادق عليها فيما ادعاه فقد أحلت على نفسها غضب الله، فكيف يعاشر امرأة مغضوبا عليها؟ ثم إنه قد حصل بينهما من التنافر والتشاكس ما لا يستطيعان بعده أن يجعل في حياتهما مودة أو رحمة كما أرادها الله عز وجل من الحياة الزوجية. ولذلك حكمة الشريعة أنه يفرق بينهما أبدا فلا يجتمعان. ولذلك نقول: لو نكل أحد الزوجين عن اليمين امتنع من القسم فإنه يجب عليه الحد، يجب عليه الحد. إذا نكل الرجل قال: لا أنا رأيتها تزني لكن ما أحلف، إذن عليه حد القذف. لو نكلت المرأة قالت: أنا ما زنيت لكن ما أحلف، فاسم الله عظيم، قل لها: لا، لا بد من اليمين، أبد، فإنه يقام عليها حد الزنا. طيب، ما هي كلمات اللعان إخوتي وأخواتي؟ قد مضى معنا الكلام في أن حكم قذف الرجل لزوجته مخالف لحكم قاذف الأجنبية، ومضى معنا الحكمة في ذلك. لكن ما هي كلمات اللعان؟ كلمات اللعان بأن الرجل يقام والمرأة قاعدة ويبدأ به، فيحلف بالله، يقسم بالله العظيم 4 مرار بأن زوجتي هذه فلانة بنت فلان قد رأيتها تزني، أو هي زانية، أو يقول من ما يحلف بأنها قد زنت، ثم في المرة الخامسة يقول، وها هنا يستحب للقاضي أن يقول له: انتظر، إياك، فإن هذه هي الموجبة، لا تجترئ على أن تحلف بالله كاذبا. قالوا: ويندب أن يجعل، أن يوكل إنسانا فيجعل يده على فيه، يجعل يده على فم هذا الزوج الذي يريد أن يحلف، يقول له: يا فلان، إياك، إنها الموجبة. طيب، أبى إلا أن يحلف، يلقنه القاضي في المرة الخامسة، يقول له: قل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فإذا قال الزوج: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ها هنا يجلس الرجل وتقام المرأة فتحلف أربع مرات بالله إنه لمن الكاذبين فيما ادعاه علي من الزنا، أحلف بالله أربع مرات أني ما زنيت وكاذب علي فيما ادعاه، وهذا الحمل الذي في بطني منه، وما خالطني رجل سواه. ثم في المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين، وأيضا القاضي يوكل من تضع يدها على فم هذه المرأة وتقول لها اتق الله فإنها الموجبة. النبي عليه الصلاة والسلام مارس ذلك لما رمى عويمر العجلاني امرأته، أو هلال بن أمية الواقفي امرأته مع شريك بن السحماء. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهلال واستحلفه أربع مرات، ثم في الخامسة قال له اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إنها الموجبة، يعني خير لك بألا تحلف الخامسة وتجلد حد القذف من أن يكون مصيرك إلى النار. لكنه قال الله يعلم أني صادق، ثم حلف في المرة الخامسة قال لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. لما جاء بالمرأة حلفت أربع مرات، ثم قيل لها في الخامسة اتق الله فإنها الموجبة، فتلكأت ثم قالت لا أفضح قومي سائر اليوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما وأوجب لها الصداقة كاملة، وبعد ذلك لأنه مؤيد بالوحي عليه الصلاة والسلام قال أنظروها فإن جاءت به أحيفش أعيمش دقيق الساقين أويرق، فهو لهلال بن أمية. يعني لو أن هذه المرأة جاءت بالولد أويرق يعني فيه سمرة، وأعيمش في عينيه عمش، وأحيفش الساقين في ساقيه دقة وضعف، فمعنى ذلك الرجل ظلمها. ولو جاءت به أصيهبة، الأصيب والأحيمر، لو جاءت به أصيهبة خدلج الساقين سابغ الإليتين، فهو للذي رماها به، يعني سيكون لشريك بن سحمة. فجاءت به على الصفة الثانية، وقال عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن، أو قال لولا اليمين لكان لي معها شأن. يعني هذه المرأة حلفت، ولذلك نجري الأمر على ظاهره. والسؤال أيها الإخوة والأخوات، هل اللعان أيمان أم شهادة؟ صحيح بأن اللعان شهادة، شهادة مؤكدة أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. لماذا؟ لأن الله جل جلاله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. وهناك قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وثانيا القرآن الكريم سمى الأيمان شهادة، هناك قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. ثم قال فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما. طيب بعد ذلك بأيهما يبدأ في اللعان؟ يبدأ بالزوج، يبدأ بالزوج، لماذا؟ لأنه هو المدعي، هو المدعي، والزوجة هي المدعى عليها. فالزوج هو الذي يبدأ بالأيمان، يحلف 5 مرات، ثم بعد ذلك يتوجه إلى المرأة، لأنه لو نكل الزوج ابتداء عن اليمين ما نحتاج إلى أن نحلف المرأة، فإن نكوله دليل كذبه. ونقول لا بد من أن يعظ القاضي كليهما في حضور جمع من المسلمين، في حضور جمع من المسلمين يعظهما، يقول لهما عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني أنت أيها الرجل لو كنت كاذبا فخير لك أن تجلد 80، يكون ألمها لحظات أو ساعات أو أياما، خير لك من أن تعذب في دركات الجحيم. كذلك يوجه الخطاب للمرأة، يا فلانة خير لك أن يقام عليك حد الله فتطهرين من ذنبك من أن تلقين في دركات الجحيم. فلا بد من أن يعظ الإمام الرجل والمرأة، الزوج والزوجة. طيب، مسألة أخرى، لو أن إنسانا قذف امرأته وهي كبيرة لا تحمل، لا تحمل، يعني امرأة كبيرة، امرأة 70 سنة 80 سنة، والرجل قذفها، فلا بد أيضا من اللعان، هو من أجل أن يدرأ عن نفسه حد القذف، وهي من أجل أن تدرأ عن نفسها حد الزنا. يعني ما نقول طالما أنه لا مضرة من احتمال حصول حمل إذا نتركهما، لا، لا بد من أن يتلاعنا. طيب، بعد ذلك لو أن رجلا أخر نفي الحمل حتى وضعت، فهل له أن يلاعن؟ يعني لو أن إنسانا وجد امرأته حاملا لكنه ما قذفها إلا بعدما وضعت، يعني كما يذكرون عن ذلك الرجل الذي جاء فوجد امرأته قد أنجبت غلاما، فقال لها لتقعدن مقعد القصي مني كذي القاذورة الخلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو زيالك الصبي، يريبني بالمنظر التركي ومقلة كمقلة الكركي. يعني يقول لها هذا الولد شكل ما، فقالت له لا والذي ردك يا صفي، ما مسني غيرك من إنسي سوى غلام من بني عدي وآخر من بني بلي، و5 جاءوا على العشي و6 كانوا على الطوي، وغير تركي ونصراني. فقال لها كفى فض الله فاك، ثم قال لو لم أقل لها كفى لأدخلت مضر وكنانة. يعني هي الآن لما ذكرت هؤلاء ربما عددهم 17 واحد، سأل الله العافية. فلو أنه أخر نفي الحمل وجاء بعدما وضعت قال هذا الغلام ليس مني، في هذه الحالة هذا الإنسان يزجر. لكنه لو قال أنا والله ما كنت أظن يعني بأنها حامل، رجوت أن يكون ريحا قد نفشت بطنها، أو كما يسميه الأهل الأطباء بالحمل الكاذب ونحو ذلك، لكن أجزم بأن هذا الحمل ليس مني. فمن العلماء من قالوا له أن يلاعن إلى 3 أيام، يعني بعد الوضع ب3 أيام. وأبو يوسف محمد صاحب أبي حنيفة قالوا بل له أن يلاعن إلى 40 يوما. طيب، لو أن الرجل قذف امرأته وسمى الرجل، قال بأنها زنت مع فلان، فهل بالنسبة للمرأة طبعا سيلاعنها ويدرأ عنه العذاب، لكن الرجل الذي سماه هل يحد حد القذف من أجله؟ الذي عليه الجمهور بأنه لا يحد. لماذا؟ لأن الهلال ابن أمية رضي الله عنه قد سمى شريك ابن السحمة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حده، ما أقام عليه حد القذف. أخيرا إخوتي وأخواتي، نقول اللعان يفتقر إلى 4 أشياء: اللفظ والمكان والزمان وحضور جمع من الناس. أما اللفظ فقد مضى الكلام عنه، ما هي الألفاظ التي يحصل بها اللعان. وأما المكان فلا بد أن يكون مكانا معظما، قالوا فإن كان في مكة فبين الركن والمقام، وإن كان في المدينة ففي المسجد النبوي عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في القدس ففي المسجد الأقصى، وإن كان في غير ذلك من البلاد ففي المسجد الجامع. وإن كانت الزوجة غير مسلمة ففي مكانها الذي تعظمه، النصرانية في كنيستها واليهودية في كنيسها. فالمكان لابد أن يكون مكانا معظما من أجل أن تحصل فيه الرهبة. ثم الزمان، قالوا لابد أن يكون اللعان بعد العصر لأنه وقت معظم في جميع الأديان. ثم لابد من حضور جمع من المسلمين، من حضور جمع من المسلمين. وهذه الآيات إخوتي وأخواتي قد تضمنت فوائد. أولاها أن شرط اللعان سبق قذف، يعني اللعان ما يحصل إلا إذا سبقه قذف من الرجل لامرأته. طيب، وفي الآيات دليل على أن كل زوج رمى زوجته مسلمة كانت أو ذمية فإن اللعان بينهما واجب، لا يزيل هذا الوجوب افتراق أحوال الأزواج، وأنه باسم الزوجية لا بغيرها، يعني ما في لعان إلا بين الزوجين. فلو أن الأمير المؤمنين أو الحاكم اتهم امرأة ما يقبل منه أن يقول أنا ألاعنها، لا، اللعان خاص بالزوجين، اللعان باسم الزوجية لا بغيرها. طيب، وعموم هذه الآيات يشمل ما قبل الدخول وما بعده، يعني لو أن إنسانا عقد على امرأة ثم رماها بالزنا فإنه يجرى بينهما اللعان لأنها زوجته، لكن طبعا في هذه الحالة سيكون حدها الجلد وليس الرجم، لأن الرجم إنما يكون بالإحصان، والإحصان ما يكون إلا بثبوت الدخول في عقد صحيح، في نكاح صحيح. أيضا مما يستفاد من الآيات أن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته لا بالعكس، يعني لو أن المرأة اتهمت زوجها قذفته ورمته فلا لعان. لماذا؟ لأنه في الصورة الأولى الزوج متضرر بزنا الزوجة، لأنها قد تدخل عليه من ليس منه، من ليس ولده. أما لو أن الزوج قد حصل منه الزنا، صحيح بأن المرأة متضررة ولكن ليس كتضرره هو بزناها. وهذه الآيات يا إخوتاه يؤخذ منها قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، ودلالة هذه الآيات على هذه القاعدة في غاية الصراحة. القاعدة هي أن أحكام الشرع تكون على حسب الظاهر ولو كان الواقع يخالفه. ما معنى ذلك؟ يعني الآن يا إخوتي وأخواتي، رجل من أصدق خلق الله ما جربنا عليه كذبا قط، جاء فقال بأن فلانا هذا قد زنى بفلانة، ونحن نعلم بأن فلان وفلانة هذين من أفسق خلق الله ومتصور منهما الزنا، لكن سبحان الله ما جاء بشهود، ما عنده شهود، فها هنا الحكم على الظاهر ولو كان الواقع يخالفه. ما هو الحكم على الظاهر؟ بأن هذا الرجل الصادق المؤمن التقي النقي صوام النهار قوام الليل الذي ما جربنا عليه كذبا قط سيجلد حد القذف 80 جلدة. وهذان الفاسقان المريبان المتهاونان بالشعائر لن يقام عليهما حد. وها هنا أيضا في قضية اللعان المتلاعنان متكاذبان، كل منهما يقول عن الآخر بأنه كاذب. الزوج يثبت بأيمانه أن زوجته زانية، وهي تدعي بأيمانها بأن قاذفها كاذب، بأن الزوج كاذب. نحن نجزم بأن أحدهما كاذب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن منكما كاذبا، ومع ذلك نجري الحكم على الظاهر، نصدقهما في أيمانهما مع جزمنا بأن أحدهما كاذب. وهذا المعنى أشار إليه ربنا جل جلاله في آخر هذه الآيات لما قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما: الله يعلم أن منكما كاذب، فهل منكما تائب؟ هل منكما من يتوب إلى الله عز وجل؟ طبعا فيما بعد ثبت أن المرأة هي الكاذبة، نسأل الله العافية. أيضا إخوتي وأخواتي، مما يستفاد من هذه الآيات الكريمات عظيم فضل الله عز وجل على عباده ورحمته بهم جل جلاله. ومن أعظم فوائد هذه الآيات أيضا أن العلماء قد احتجوا بها على بطلان قول الخوارج في أن الزنا والقذف كفر. يعني الخوارج عندهم بأن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب كافر، طيب الزنا كبيرة والقذف كبيرة، ومع ذلك الآيات قد دلت على أن الزنا والقذف ليس كفرا. ما هي الدلالة؟ الدلالة من وجهين. الوجه الأول أن الرامي إن صدق فهي زانية، وإن كذب فهو قاذف، فلا بد على قولهم من وقوع الكفر من أحدهما، وذلك يكون ردة، فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعانة أصلا، وأن تكون الفرقة بسبب الردة، بسبب الردة. لكن الشريعة ما قالت بأن الفرقة تقع بمجرد أنه قذفها، بل لا تكون إلا بعد اللعان. ثم الوجه الثاني أن الكفر إذا ثبت عليها بلعانه فالواجب أن تقتل، لا أن تجلد ولا أن ترجم، لأن عقوبة المرتد مباينة للحد في الزنا. يعني لو أن الرجل حلف 5 مرات بأنها زانية وهي نكلت عن اليمين، الحكم بأنها ترجم إن كان قد دخل بها، أو تجلد إن لم يكن مدخولا بها. فلو كان الزنا كفرا كما زعموا لوجب قتلها بالسيف، لا رجما ولا جلدا. أيضا من الفوائد ما نبه عليه الفخر الرازي رحمه الله بأن الآيات دالة على بطلان قول من يقول بأن وقوع الزنا يفسد النكاح، وذلك لأنه يجب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كأنه معترف بفساد النكاح، حتى يكون سبيله سبيل من يقر بأنه أخته من الرضاع أو بأنها كافرة. ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمي من قبل اللعان، وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك. وما أعظمها من فائدة هذه التي نبه عليها الفخر الرازي رحمه الله. وأيضا ترتيب الآيات يدل على أنه لا يجوز تقديم لعان الزوجة على لعان الزوج. أرجو إخوتي وأخواتي أن تكون هذه الأحكام واضحة في الأذهان، وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين.